السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن سياسة الأعداء تقوم على أساس وقف الإنتاج داخل البلاد. الخارجية الإيرانية تجدد التزام طهران بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. استشهاد 3 شبان فلسطينيين في الضفة والقدس وإصابة ضابط صهيوني بعملية طعن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حشدا من العمال من جميع أنحاء البلاد، وأشار سماحته خلال اللقاء إلى البرامج الاقتصادية لحكومة السيد إبراهيم رئيسي، داعيا جميع القوى والأجهزة الحكومية وأبناء الشعب إلى التعاون لتنفيذ هذه البرامج بشكل مطلوب. وأكد القائد الخامنئي أن أحد أهداف الأعداء هو وقف الإنتاج في البلاد، إلا أن العمال الإيرانيين أفشلوا بجهودهم هذه الخطة الخبيثة. كما أعرب سماحته عن تقديره لجهود العمال قائلا: إنه بخلاف الرؤية الاستغلالية للنظام الرأسمالي والرؤية الشعارتية للنظام الشيوعي المنهار، فإن رؤية الإسلام للعمال هي من منطلق التقدير وسيادة القيم، وعلى هذا الأساس قام النبي الأعظم بتقبيل يد العامل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. وقال سعيد خطيب زاد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن واشنطن إذا اتخذت قرارها وردت على النقاط المتبقية فإنه يمكن التوصل لاتفاق، مضيفا أن المفاوضات كانت متواصلة رغم توقفها في فيينا وذلك عبر تبادل الرسائل. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى هي السبب الرئيسي للوضع الحالي في مفاوضات فيينا، مشددا على أن طهران لن تسمح في المفاوضات ببقاء أي آلية تمنعها من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي. فشل اجتماع النواب المستقلون في البرلمان العراقي بالتوصل إلى اتفاق يحدد وجهتهم بشأن المبادرتين السياسيتين التي طرحتا من قبل التيار الصدري والإطار التنسيقي. مصدر سياسي مطلع أكد أن المجتمعين الذين يفوق عددهم 40 عضوا لم يخرجوا بصيغة مشتركة، مشيرا إلى وجود جلسة أخرى خلال اليومين المقبلين قد تكون حاسمة لهذا الملف. وكان الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طرح كل منهما مبادرة لحل الانسداد السياسي في البلاد. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
اعتقلت القوات الأمنية العراقية 3 إرهابيين اشتركوا بعدة جرائم إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير، وهم من المشاركين أيضا بالعمليات الإرهابية بمحافظة الرقة السورية. وأعلنت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على أبو شهد وأبو سارة وأبو يعقوب، وهم 3 من أخطر قيادات داعش بعملية خاطفة في بغداد. واعترف المعتقلون بتنفيذ عمليات إرهابية بمحافظة الأنبار، كما تزعموا قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التوقيع على عقود مع أمريكا وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز صنف المدفعية في الجيش العراقي. وقال قائد صنف المدفعية اللواء الركن عبد العرداوي أن الدولة مستمرة في تطوير الأسلحة، وتم التوقيع على استيراد مدافع ذات الذراع الطويلة التي تستهدف العدو على مسافات بعيدة، بعد أن أثبتت هذه المدافع وبشكل فعال تأثيرها في المعارك. إلى ذلك، ورغم إعلان انسحابها من العراق، تقوم القوات الأمريكية بتنقل لقطعاتها عبر الحدود السورية العراقية للاستقرار الأخرار في قاعدة الحرير بأربيل، والتي تعرضت أكثر من مرة لضربات من المقاومين العراقيين. وكشف مصدر أمن اليوم الاثنين أن هذه التحركات شملت القرى الواقعة على الشريط الحدودية من جهة معبر فيشخابور والقريبة من منطقة المحمودية في دهوك. وتوقع المصدر أن هذه التحركات تهدف لاستطلاع المواقع تمهيدا لدخول قوة أمريكية مدرعة لمحافظة أربيل خلال الأيام المقبلة واستقرارها بقاعدة الحرير. سياسيا، يعقد قادة التحالف الثلاثي في أربيل اجتماعا مهما بعد فشل التحالف في تمرير أهدافه التي أعلن عنها بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أعلن الإطار التنسيقي أنه سيعقد اجتماعا اليوم للخروج من حالة الانسداد السياسي. فيما كشف النائب المستقل باسم خشان اليوم الاثنين عن نتائج اجتماع النواب المستقلين بشأن أزمة تشكيل الحكومة، قائلا أنه سيتم طرح مبادرة من قبل المستقلين ستكون موجهة للشعب بالدرجة الأولى وللقوى السياسية بالدرجة الثانية بهدف الخروج من الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة. بانتظار المبادرات وقبولها سيبقى العراقيون بانتظار ما ستتمخض عنه المواقف السياسية للكتل المختلفة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
استشهد 3 فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية في بيت لحم وطول كرم بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي القدس أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب بعد تنفيذ عملية طعن بمنطقة باب العمود ما أسفر عن استشهاده، فيما ذكرت مصادر صهيونية أن ضابطا صهيونيا أصيب بجروح خلال هذه العملية. وفي طول كرم استشهد شاب من سكان قطاع غزة برصاص القوات الصهيونية بعد تسلله إلى الداخل المحتل، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني في بيت لحم بدعوى محاولته التسلل إلى إحدى المستوطنات، ما أدى أيضا إلى استشهاده. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال صباح اليوم اقتحامات واسعة في الضفة المحتلة واعتقلت 12 فلسطينية. ويواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني مقاطعتهم لمحاكم الكيان الصهيوني لليوم 29 بعد المئة على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الصهاينة، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات في فترة وأخرى بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم. الاعتقال الإداري يذكر أنه اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي والإنساني. شهدت الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو عرضا عسكريا ضخما بحضور الرئيس فلاديمير بوتين وكبار القيادات العسكرية في ذكرى يوم النصر على النازية أيام الحرب العالمية الثانية. وقال بوتين إن المتطوعين والقوات الروسية في دونباس يقاتلون من أجل وطنهم، مضيفا أن قرار الحرب في أوكرانيا كان ضروريا وجاء في الوقت المناسب لأن الناتو بات يهدد حدود روسيا. وأشار بوتين إلى أن الغرب كان يستعد لغزو الأراضي الروسية، موضحا أن موسكو دعت الغرب إلى حوار نزيه لكنه لم ينصت. وأخيرا، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي أن بيان قادة مجموعة السبع حول تصميمهم على منع انتصار روسيا يدل على نجاح العملية العسكرية في أوكرانيا. ولفت فياتشيسلاف فولودين إلى أن قادة مجموعة السبع يعارضون نزع السلاح واجتثاث النازية، مضيفا أنه من الواضح الآن لماذا لم يتم الرد على المبادرات الأمنية التي اقترحتها موسكو. وشدد رئيس مجلس الدوما على أن روسيا دمرت خطط الناتو للتوسع شرقا. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. قيد الثورة الإسلامية يؤكد أن سياسة الأعداء تقوم على أساس وقف الإنتاج داخل البلاد. الخارجية الإيرانية تجدد التزام طهران بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. استشهاد 3 شبان فلسطينيين في الضفة والقدس وإصابة ضابط صهيوني بعملية طعن. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ملؤها الحب والحنان. تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات، تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وأجمل التحايا الطيبة نرسلها لكل نساء العالم من العاملات وربات البيوت عبر أثير راديو طهران ومن برنامجهن عالم المرأة. أما موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم وهو المرأة والشخصية الاجتماعية المفرطة، أما ما أهم المحاور التي نتناولها لهذا اليوم، وهي ما هو تعريفكم للشخصية الاجتماعية وكيف تصبح هذه الشخصية مفرطة؟ وأهمية أن لا تكون المرأة تحمل شخصية اجتماعية مفرطة، وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في هذه النقطة؟ ما هي سلبيات الشخصية الاجتماعية المفرطة؟ من هم الأشخاص وما هي الجهات التي يمكن أن تساعد المرأة إذا شعرت بالإفراط في علاقاتها الاجتماعية مع الآخرين؟ هذه المحاور سوف نتناولها جاهدين، وهناك فقرات منوعة ونستمع إلى أصواتكم أيضا. والآن ننتقل إلى مدخل اللقاء للتعريف حول الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة الاجتماعية هي شخصية محبوبة من كل الناس، من أفراد عائلتها وزملائها في الدراسة أو العمل. كل شخص يتمنى أن يكون مثلها لما تتسم به من بشاشة الوجه ومرونتها في التعامل وقدرتها على الإطراء وتجميل كلماتها، إذ تكون بطبعها شخصية محبة للتفاعل وتميل لمشاركة الحديث مع الغير. وكما أن مميزات الشخصية الاجتماعية تتفوق على سلبياتها، إذ تتسم بحبها للغير ودعمها للخير وقدرتها على الاستماع إلى الآخرين ومساعدتهم في حل مشاكلهم إذا لجوا إليها ورفع معنوياتهم، بالإضافة إلى بغضها لنقل الانتقادات غير السارة والأخبار السيئة، يجعل من يصاحبها يتمتع دائما بالسعادة والرضا عن جميع أمور حياتها. ولكن الإفراط في هذه الشخصية هي النقطة التي يمكنها أن تفسد هذه السمات الإيجابية وتحولها إلى سلبيات في الشخصية، وبدل أن تشعر الشخصية بسعادة في حياتها تتحول حياتها إلى حالة من التضحية الدائمة للآخرين، ولربما يتم استغلالها من قبل الآخرين. فلا بد من وضع حد للتصرفات التي يتصرف بها الفرد في تعامله مع الآخرين كي لا تتحول إلى مضار، ولتبقى الشخصية الاجتماعية المحبوبة لدى الناس تعيش السعادة مع المحيطين بها في أي وقت وأي مكان، لأن الإنسان خلق اجتماعيا ولا بد له أن يعيش في المجتمع ويتعامل مع الآخرين.
أما أرقام الهواتف المباشرة للاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم، وإذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع، أرقام الهواتف هي 22-013-762، أما الرقم الثاني وهو 22-013-768، الرقم الأخير وهو 22-013-8488. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران وهو 00982. أما أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل المكتوبة أو المسجلة، طبعا أنا الآن أنتظر رسائلكم بفارغ الصبر، رقم الواتساب وهو 00989388 7850. موضوع اللقاء لهذا اليوم، المرأة والشخصية الاجتماعية المفرطة. قبل التحدث عن شخصية المرأة طبعا وكثرة الإفراط في شخصيتها الاجتماعية، سوف نتحدث الآن حول أسس العلاقات الاجتماعية وضوابطها. فالعلاقة تبدأ في البداية من محيط الأسرة، ثم القرابة، وبعد ذلك الأصدقاء، لتتسع هذه العلاقة في بعض الأحيان لزملاء العمل والمعرفة العامة، فبعد ذلك تتسع هذه العلاقات مع الآخرين طبعا، ومن أجل ضمان حياة صحية للعلاقات مع الآخرين يجب أنه على المرأة أن تحدد الأشخاص المقربين لها الذين يدخلون ضمن دائرتها الضيقة. أما البقية وهم من الزملاء والمعرفة العامة فتبقى الدائرة معهم غير مفتوحة. طبعا هذه من الضوابط الأساسية لضبط العلاقات الاجتماعية، بل تكون يعني معهم علاقة مبنية على الاحترام وكذلك التقدير، وعلاقة سطحية في بعض الأحيان بحيث أنه لا يمكن التدخل بخصوصيات هذا الشخص وأسراره، فالغموض في بعض الأحيان أفضل كثيرا في دائرة العلاقات العامة. هذه من أهم الأسس لضبط العلاقات الاجتماعية بالنسبة للمرأة، سواء كانت للمرأة أو أي شخص آخر. فيجب علينا أن نرتب مواقع البشر في حياتنا، فليس كل من نلتقي به ندخله دائرتنا الخاصة السطحية في التعامل مع الآخرين، ممن لا تربطنا أيضا بهم علاقة قوية تجعل الحياة صحية. وفي دائرة العلاقات علينا أيضا انتقاء الأشخاص الذين سندخلهم منطقتنا.
مستمعينا الكرام السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة سلوى شعبان الباحثة النفسية والتربوية من سوريا. دكتورة، سؤالي لحضرتك هو ما هي أهم الصفات البارزة للشخصية الاجتماعية المفرطة وكيف تضر بصاحبها؟
طبعا الشخصية الاجتماعية المفرطة وأهم المميزات التي تميز هذه الشخصية أنها هي شخصية واضحة، واضحة الظهور دائما في كل المناسبات. هي شخصية دائما تقرأ من حولها بطريقة أو بشكل صحيح وواضح، لديها مهارات بالتواصل مميزة، ودائما هي سهلة التعامل مع الجميع، تستطيع أن تجاري الكبير والصغير، ودائما تستمد تجددها وطاقة التجدد لديها من وجودها بين الناس وبين البشر. وهذه الشخصية هي شخصية متحدثة، تستطيع أن تنتقي الكلمات والألفاظ المميزة لكي تتواصل مع الآخرين بطريقة ملفتة للانتباه، لديها طريقة للتعبير، تستطيع أن تجاري كل الشخصيات والنفسيات، تستطيع أن تفهمهم، أن تبث لديهم الفرحة، أن تعطيهم السعادة، أن تعطيهم الدفع أو الدعم، دائما تهتم بأمور من حولها. يعني هي شخصية دائما اجتماعية بكل معنى الكلمة، تستطيع أن تستقطب الآخرين وأيضا أن تستفيد منهم ومن وجودهم. هذه الشخصية أيضا أحيانا إذا كانت هناك لديها مشاعر أو كلمة تريد أن تبوح بها إلى الآخرين ليس لديها خجل أو خوف أو تردد، بل دائما تلقائية، بكل تلقائية وبكل عفوية تقول ما بداخلها، وتستطيع دائما أن تعبر بكل وضوح. هذه الشخصية دائما نحن بحاجة طبعا أن نعطيها الدعم بطريقة دائما الالتفاف حولها، الاهتمام بها دائما، تحب بعض كلمات الثناء أو المديح، لأنهم بالنهاية طبعا هم بشر، يعني من يمتلك هذه الشخصية هي شخصية بشرية تحتاج دائما أيضا إلى الدفع وإلى الدعم. هذه الشخصية كيف تضر بها هذه الصفات؟ يعني هي بالنهاية قلنا نوع من أنواع الشخصيات، لكنها قد يظنها الآخرين بأنها شخصية أنانية أو أنها شخصية بعيدة كل البعد عن الآخرين، وهذا طبعا يضر بهذه الشخصية لأنها دائما قلنا تستمد قوتها من الآخرين. هي شخصية قد يظنون ليس لديها مشاكل تحل مشاكل الآخرين، لكن بالنهاية هم بشر يريدون دائما من يقدم لهم العون، يريدون من يقدم لهم الابتسامة، من يشعرهم بثقتهم بنفسهم، هم بحاجة إلى التواصل أيضا الدائم مع الآخرين. هذه الشخصية قد يكون لديها أيضا مشاكل، يعني هي تبث السعادة والفرح للآخرين، وقد يظنها الآخرون بأنهم ليس بحاجة للسعادة. أحيانا صاحب هذه الشخصية قد يجلس بينه وبين نفسه وقد يتأمل الكثير من الأمور الحياتية التي طبعا تمر في مجريات حياته اليومية، وقد يشعر بلحظة ما بأنه وحيد، بالرغم من أنه يعطي السعادة يعطي الدعم للآخرين أيضا يشعر بأنه وحيد. هو ما يضره طبعا من خلال الصفات المتكاملة أحيانا التي يحتويها ويعطيها للآخرين ويتحلى بها، قد يشعر بلحظة ما بأنه وحيد بعيد كل البعد عن الآخرين، ولا يستطيع طبعا أن يكون لديه الأصدقاء الذين يبوح لهم، يعني قد يشعر بالإحباط، قد يشعر بالوحدة. كل هذه الصفات طبعا هي ما تضر بهذه الشخصية، والتي نحن دائما نقول بأنها شخصية اجتماعية، لديها نشاط، لديها طاقة، ولديها دائما جمهور يتجمهر حولها ويعطيها طبعا نوع من أنواع التغذي، يتغذى طبعا بهذه الصفات الإيجابية. لكن بالنهاية قلنا هي بشر بحاجة لمن يسمعها، بحاجة لمن يقف إلى جانبها ويفهم ما بداخلها، لأن لديها أيضا أحاسيس ومشاعر.
نعم، كانت معنا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة النفسية والتربوية من سوريا، وشكرا جزيلا لحضوركم معنا.
نعم، شكرا جزيلا للدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من دمشق. والآن ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أنتقل إلى رسالة الأخت أم علي من البحرين، تقول في رسالتها وهي رسالة مكتوبة: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت أم علي. في بعض الأحيان يكون دور المرأة يحتم عليها الشهرة، كأن تكون طبيبة أو دكتورة اجتماعية، وكذلك فهي تضطر بالتأكيد للخروج في مواقع التواصل الاجتماعي لإزداء النصح والإرشاد. وطبعا توجد ثلة من الناس وقحة تتعدى على هذه الشخصيات، وهذا أمر طبيعي. ولكن يوجد أيضا شخصيات أيضا نسوية تحب الظهور لأي سبب من الأسباب، طبعا حول موضوع المكياج في بعض الأحيان، أو الطبخ، أو للعرض، وهذا يعني بالنسبة للمجتمع لا يخلو منهن، وهن بالتأكيد ملاحقات من نفس تلك الشخصيات المتصيدة للنساء. نصيحتي لكل سيدة: لا تفتحي على نفسك بابا للمشاكل والعلاجات تدفعين مستقبلا، طبعا بابا للمشاكل والعلاجات تدفعين مستقبلا ثمنه باهظا. نعم، شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين. طبعا أما الأخت فاطمة الزهراء من العراق فأرسلت إلينا برسالة صوتية فنستمع لها.
المرأة اليوم حدث ولا حرج، وفرط بكل شيء. نادرا ما تجد المرأة يعني الملتزمة حدود، يعني نساء اليوم والله أنا يعني تعجبني المرأة الإيرانية المثقفة الواعية العاملة. أي والله، تحياتي للمرأة الإيرانية المسلمة. معكم فاطمة من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت فاطمة الزهراء من العراق، أبدت رأيها حول الموضوع. تقول: المرأة الآن في الوقت الحالي مفرطة في كل شيء. أما الأخت بنين من العراق فأرسلت إلينا تقول: هناك أمهات يظلون يتعاملون مع أبنائهم على أنهم أطفال صغار، وآخرون لا يقبلون أبدا بفكرة استقلال أبنائهم، ويظلون يتدخلون في أدق تفاصيلهم حد الاختناق. وهناك أيضا زوجات يقومون بهذا السلوك مع أزواجهم حتى يشعر الزوج بالضيق كما لو كان مراقب بالضبط، مما يجعله ينفر من العلاقة. فهذا الإفراط ممكن أن يجعل من الإنسان شخص يهتم اهتمام بالغ بالآخرين وممكن تعجبهم، لكن تتضرر هي لأن هناك من يستغلها ويجعل حملة عليها. طبعا هاي الأخت بنين من العراق، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة المكتوبة. نعم، نافذتكم المفتوحة تبقى مفتوحة لكم دوما. الآن ننتقل إليها.
نافذة مفتوحة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أثبتت الدراسات أن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الكثيرين من الجنسين غير راضين عن حياتهم، وتصنع المزاج السيء وسرعة الانفعال والانسحاب الاجتماعي وتصديق الصور المثالية التي يقدمها بعضهم عن حياته ومقارنتها بحياة الإنسان وبحياة شركائه في الحياة، فيزرع السخط عن حياته ويحس بدونية ويصنع أوجاعه النفسية بيديه. وثمة خطر فقدان الثقة بالنفس والتعرض للسخرية وأحيانا للتنمر، ما يفسد الصورة الذاتية للإنسان ويجعله في حالة جوع نفسي مؤلم وسعي إلى الفوز بموافقة الناس على مظهره أو صورته أو ربط ذلك بقيمته وفعل ما يقلل من رضاه الحقيقي عن نفسه ليفوز بذلك. والمشكلة أنها تزيد من صعوبة تعاملاتنا مع الناس، وتجعل بعضهم يبالغون في الحساسية الزائدة وفي رفض أي ملاحظات تفيده. يعرض الإنسان نفسه للاكتئاب عندما يفرط في متابعة الآخرين عبر وسائل التواصل. وصدق القائل: من راقب الناس مات هماً. فالمراقبة لا تتسبب فقط بالشعور بالغيرة وربما الحسد، ولكنها أيضا تؤدي إلى الغضب من رؤية ما يرفضه، والأذكى ادخار العمر والطاقات والمشاعر لما يفيده والنأي عن الغبوات والمضايقات التي لا تخلو منها أي حياة في الواقع ولا حاجة لنا بزيادتها. فكلما زادت الأوقات التي نقضيها على وسائل التواصل الاجتماعي وإفراطنا في استخدامها، تراجعت الثقة بالنفس وضعفت الهمة لتحسين الحياة ولترشيد استخدامها. ذكر نفسك بأضرارها وأوجد البدائل التي تحبها حتى لا تعود إليها بحكم الاعتياد، وكافئ نفسك معنويا وماديا كلما أحرزت أي تقدم ولو كان قليلا. وإذا تراجعت لا تقل أبدا إنه لا فائدة، وابتسم لنفسك بحب واحترام وقل: لا بأس، سأبدأ من جديد.
تحية لكم من جديد، ما زلنا معكم في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة حول المرأة والشخصية الاجتماعية المفرطة، وتحدثنا حول الضوابط الأساسية للعلاقات الاجتماعية. طبعا من الضوابط التي تحكم علاقاتنا مع الآخرين أن نتحكم في مشاعرنا تجاه الآخرين، هذه من النقاط المهمة جدا، حتى لو كان الشخص قريبا من القلب في بعض الأحيان، لأن الاندفاع السريع في سكب المشاعر بشكل مبالغ وكذلك في بعض الأحيان باستمرار يجلب للطرف الآخر في بعض الأحيان الملل وكذلك الضجر، سواء كان ذلك الشخص قريبا أو صديقا أو زوجا أو زوجة أيضا. طبعا مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، بالنسبة للتوازن في المشاعر أمر مهم جدا، فلا ينبغي مثلا أن نجعل القلب يتحكم في تصرفاتنا، بل نحكم أيضا لغة العقل حتى وإن كان الأمر صعبا علينا في بعض الأحيان، وخاصة السيطرة على المشاعر، خاصة مشاعر الغضب عند اختلاف وجهات النظر سواء كان مع صديق أو زميل أيا كانت المعرفة. فالسيطرة على مشاعر الغضب أيضا من الضروريات جدا، لكن في بعض الأحيان أيضا الإفراط في المشاعر أيضا يؤدي إلى عواقب وخيمة، لأننا في بعض الأحيان قد نفقد أشخاصا مقربين بسبب كلمة غضب أو بسبب أيضا الإفراط في المشاعر. لذلك نصيحتي لكم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الكريمات، يجب أن على الشخص أن يحدد دائرة علاقته مع الآخرين، لأن بيد كل إنسان الاختيار في علاقاته، ومن يريد السلامة فليضبط نفسه وأيضا ليفهم دائرة العلاقات جيدا حتى تسير حياته بشكل سليم وصحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر إذاعة الطهران العربية على إتاحة الفرصة لنا للمساهمة في البرنامج. بالتأكيد أن زيادة أو نقص أي شيء تشير إلى حدوث خلل ما، فالاهتمام الزائد بالآخرين أو الهوس بهم والولع يشير إلى مشكلة أو اضطراب نفسي قد يهدف تعويض الشخص لمشاعر افتقدها منذ الطفولة، مثل تعرضه للقسوة والاضطهاد أو الانتقاد الكثير أو فقدان الأب أو الأم في مرحلة الطفولة. كما قد تتطور مشاعر الهوس بالآخرين والاهتمام الزائد بهم أيضا بسبب اضطرابات نفسية أخرى، مثل الخوف من الموت أو الوسواس القهري. وبعض الناس يخشون على الناس المقربين منهم من الموت ولا يتقبلون أبدا فكرة فقدانهم في يوم من الأيام، مما يدفعهم ذلك لمزيد من الحب والاهتمام المفرط الذي يزعزع العلاقة. والبعض الآخر لديهم مشاعر مفرطة في كل شيء، حتى في تعبيراتهم وردود أفعالهم، وكذلك طريقة اهتمامهم بالآخرين وخوفهم المستمر عليهم. وطبعا هذا الإفراط يؤدي بالإنسان إلى أضرار ويجعل الآخرين يستغل هذا الأمر أو حتى يسبب وحدة الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم سعاد الرحمة من البحرين.
السلام عليكم. عندما نتوقع شيئا في المقابل يصلح الاهتمام في غير مكانه، فتخيل أنك تهتم بشخص ما وتفعل كل ما يطلبه منك، فأنت تفعل ذلك وتتوقع شيئا في المقابل، يعني كالحب مثلا. لكن عندما لا يلبي هذا الشخص توقعاتك ماذا سيحدث؟ نعم سيحدث الإحباط، ربما الاستياء، ربما الحزن. يحدث هذا دائما مع أشخاص نحن نهتم لأمرهم، وهذا شيء مؤسف. فهؤلاء الناس يضحون بأنفسهم لأنهم يهتمون بالآخرين، لكنهم يفعلون ذلك على حساب أنفسهم ويشعرون بالعجز عندما لا يحصلون على أي شيء في المقابل. يعني بعبارة أخرى، يجب أن تهتم ولكن ليس على حساب نفسك. إذا يجب أن يكون هناك مساحة خاصة أو مسافة بين الأشخاص. يعني مثلا إذا كنت تشعر بالاستياء يتراكم لأنك تهتم أكثر من اللازم، فسوف تتفاقم هذه المشكلة، وتفاقم هذه المشكلة يؤثر على نفسية هذه المرأة التي هي بالأساس كائن اجتماعي حساس مليء بالعواطف. الأستاذة زينب شحوري، جنوب لبنان، إذاعة طهران العربية.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، والآن تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتورة كلمي زادة، الباحثة النفسية من طهران. سلام عليكم دكتورة.
أهلا بك عزيزتي وبجميع المستمعين الأعزاء.
أهلا وسهلا بك. بداية دكتورة، ما هو تعريفكم للشخصية الاجتماعية وكيف تصبح هذه الشخصية مفرطة؟
نعم، الشخصية الاجتماعية يعني هي عبارة عن شخصية دائما يعني يميل إلى التعامل الاجتماعي أكثر من الحد.
نعم.
ويميل إلى إنجازات اجتماعية، وأحيانا يعني يعبر عن نفسه بكلمات غير واضحة وصحيحة، ودائما يكون يعني في المجتمع ولديه دائرة كبيرة من الأصدقاء، ودائما يختار وقتا كبيرا وكثيرا مع الأصدقاء، ودائما يملك الثقة بالذات بصورة غير صحيحة، يعني بصورة كاذبة أيضا، ودائما يكون مفتح إلى الآخرين. وأما في بعض الحالات أو في بعض الحالات الذي الشخص يعاني أو فجأة يقع في المشاكل النفسية أو الجسمية، في حد ذاته الإنسان أحيانا يفقد العلاقات يعني ويفقد العلاقات الاجتماعية ويصبح فرد حساس للغاية، وبعد ذلك يتحول إلى شخصية مفرطة. نعم
دكتورة، يعني هل توجد هناك شخصية اجتماعية سوية؟
يعني هم يكون شخصية في نفس الوقت اجتماعية وفي نفس الوقت مفرطة؟
لا طبعا، بالنسبة انه تكون شخصية اجتماعية سوية يعني غير مفرطة، يعني شخصية اجتماعية
نعم
عادية.
نعم يوجد، اما يجب ان نأخذ الاعتدال. يعني
نعم،
الشخصية الاجتماعية ايضا عندما يكون زائد من الحد هو أيضا يتضرر به الإنسان، ويتضرر به خاصة الأسرة وبعدها المجتمع.
يعني ما هو أهمية أن لا تكون المرأة تحمل شخصية اجتماعية مفرطة، وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في هذه النقطة؟
نعم. هناك فرق كثير، يعني هناك أهمية بأن المرأة لا تحمل شخصية اجتماعية أو لا تحمل أيضا شخصية مفرطة. يعني يؤثر على العلاقات الزوجية والتربوية، لأن ممكن إذا تحمل الشخصية المفرطة دائما تفكر بصورة حساسة وسلبية، أما إذا تحمل الشخصية الاجتماعية الزائدة من الحد دائما تكون في المجتمع وتهمل في أعمالها التربوية والزوجية أيضا.
ما هو الفرق بين المرأة والرجل من هذه الناحية؟
المرأة أكثر تعاني من الشخصية المفرطة، لأن المرأة هي لها شخصية في ذاتها، شخصية حساسة وشخصية عاطفية، وأحيانا تتوجه إلى، يعني هناك نسبة أكثر في النساء من الرجال، لأن النساء ممكن تتعرض إلى الاكتئاب، والاكتئاب هو يكون الشخصية المفرطة والحساسة للغاية.
نعم تفضلي.
إذن المرأة تكون أكثر من الرجال معرضين للشخصية الحساسة، والمرأة لها دور كبير بسبب مثل ما ذكرنا العاطفة، يعني تحتاج إلى العاطفة. عندما تفقد العاطفة من الآخرين تتوجه إلى الاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، وفي نفس الوقت ممكن تصبح شخصية حساسة ومفرطة للحال.
طيب بالنسبة لهذه الشخصية المفرطة، هل هناك سلبيات خاصة بالنسبة للمرأة التي تكون شخصيتها مفرطة في العلاقات الاجتماعية؟
نعم دائما تعاني من القلق والتوتر،
نعم،
ودائما تصبح الشخصية حساسة للغاية، دائما تشعر بالخوف والقلق، ودائما تعاني من أفكار سلبية، ودائما أيضا تكون مضطربة. إذن هناك سلبيات كثيرة وعلامات كثيرة من اتجاه الشخصية المفرطة.
طيب عندما يأتي هذا الشعور بالنسبة للمرأة أن شخصيتها الاجتماعية أكثر من الحالة الوسطية، فماذا عليها أن تفعل حتى لا تنجر إلى أضرار هذه الشخصية؟
نعم، في البداية يجب أن نراقب أنفسنا وتعاملنا الاجتماعية كي نأخذ الاعتدال في الحياة، يعني نقسم أعمالنا اليومية حسب أولويتها كي نعطي فرصة لإنجاز أعمالنا اليومية بصورة صحيحة، لأن الشخصية الاجتماعية الزائدة من الحد لها تأثير سلبي على الحياة، وخاصة على تربية الأطفال والحياة الأسرية والحياة الاجتماعية.
نعم. طيب من خلال حديثك، طبعا أرسلت الأخت أم محمد من سوريا سؤال لديها. هناك من يحاول طبعا استغلال الشخصية الاجتماعية المفرطة في تصرفاتها وأمورها ويستغلها لصالحها، كيف تستطيع المرأة عندما تكون مستغلة مواجهة من يفعل ذلك ويحاول استغلال شخصية الطرف المقابل، يعني شخصيتها؟
في البداية مثل ما ذكرنا الأسرة هي لها دور جدا مهم كي تساعد هذه الامرأة، ويعني نخلص هذه الشخصية من الشخصية المفرطة. يعني الشخصية المفرطة هي تكون حساسة للغاية، إذن يجب أن نساعدها كي تقل من هذه الحساسية الدائمة. هذه الحساسية تجي يعني تلجأ إليها من التعامل مع الآخرين، ودائما تفكر في أعمال الآخرين وتفكر بنوع يعني سلبي، وتفسر هذه الأعمال أيضا بصورة سلبية، ولهذا السبب تصبح شخصية مفرطة زائدة من الحد أيضا.
نعم. طيب ذكرتي أن للأسرة دور مهم في مساعدة المرأة من الخروج من هذه الشخصية، هل هناك جهات أخرى أيضا تساعد المرأة إذا شعرت بالإفراط في علاقاتها الاجتماعية مع الآخرين؟
مثل ما ذكرتي وذكرنا الأسرة لها دور جدا مهم، لأن الامرأة تكون عاطفية وتحتاج إلى التوجه العاطفي والحنان من قبل الأسرة. أما إذا كانت تعاني من مشاكل أسرية أو مشاكل نفسية، إذن تحتاج إلى العلاج النفسي والمساعدة من قبل الطبيب النفساني.
نعم، استشارات أسرية كذلك وتربوية. طيب هناك أيضا سؤال من الأخت ليلى من لبنان، تقول أنا أم لدي أطفال، هل يعني مثلا في حالة أنه لدي عاطفة قوية تجاه أطفالي، هل تعتبر هذه في بعض الأحيان تتحول شخصيتي إلى شخصية مفرطة في المشاعر إذا كانت تجاه أولادي؟
نعم حتى اتجاه الأولاد، يعني نحن نختار التربية القاسية خطأ، التربية العاطفية الزائدة من الحد أيضا خطأ. يعني يجب أن نأخذ الاعتدال تحت أي شرط مهما يكون. الاعتدال في كل حالات من حالات الحياة له دور جدا مهم. العاطفة يعني يحتاج إلى وقت خاص، التربية يعني الصحيحة يحتاج إلى زمان ويعني شرائط خاص، يعني أي شيء في الحياة يجب أن نأخذ الاعتدال.
تقول في النهاية هل هذا يؤثر على شخصية أولادي أيضا؟
نعم يؤثر بصورة مباشرة، التربية يؤثر على أطفال، يعني نمو الطفل في الأسرة
يعني يكونون مفرطين في مشاعرهم.
نعم.
طيب شكرا جزيلا الدكتورة كلمي زادة الباحثة النفسية من طهران، كنت معنا في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
شكرا لك ولجميع المستمعين الأعزاء.
شكرا جزيلا.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 5:10 عصرا، ويعاد لكم بثه أيام الأربعاء في الساعة 8:15 صباحا حسب توقيت طهران. عالم المرأة.
نعم مستمعينا الأعزاء، وصلتنا رسالة الآن عبر الواتساب للأخت عذراء الموسوي من العراق، رسالة مكتوبة تقول فيها: سلامي لك أختنا الغالية شيماء وللكادر، وعليكم السلام الأخت عذراء الموسوي. بما يخص المحور أقول ينبغي أن يكون كل شيء معتدل ومعقول، وإذا كان غير ذلك فهو حتما يكون مضر حتى العلاقات الاجتماعية. إذا صارت مفرطة بلا شك ستصبح متعبة ومضرة بالنفس، وخاصة مضرة بنفس الوقت وخاصة بالنسبة للمرأة، بما أنها هي أكثر عاطفة. هذا الشيء جميل، ولكن الأجمل إذا جعلنا العقل يتغلب على العقل حتما، إذا جعلنا العقل يتغلب على طبعا على القلب حتما سيرشد المرأة نحو الصواب وعدم الإفراط بالعلاقات. فعلينا أن يكون لدينا علاقات معدودة وليست مفرطة لكي لا نقع بالخطأ والندم فيما بعد. طبعا شكرا جزيلا للأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه الرسالة.
إشارة خضراء.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وسنتوقف هنا ونشير إلى بعض عيوب الشخصية الاجتماعية المفرطة. كما نجد أن كل شيء في الحياة يمتلك جانبين، جانبا سلبيا وجانبا إيجابيا، ولكن الإفراط والتفريط سوف يؤدي إلى مضار في كل المجالات. ومن عيوب الشخصية الاجتماعية المفرطة نذكر لكم بعد هذا الفاصل القصير. أولا أولا صعوبة العزلة، العودة للبيت الهادئ والجلوس في غرفة لا تحتوي على عدد من الناس أمر لا يحبه الشخص الاجتماعي، حيث لا يحب أن يقضي الوقت بمفرده ويحاول بأكثر من طريقة أن يجد شخصا يصاحبه. ثانيا بناء العلاقات الخاطئة، بسبب السهولة في تكوين العلاقات تزيد فرصة وقوعه في العلاقات الخاطئة، حيث يمتلك شغفا في التعرف على الناس وتكوين الكثير من المعارف، وهذا يزيد من إمكانية التعرف على أشخاص خاطئين وسيئين. ثالثا الشخصية الاجتماعية متهورة، تجمع هذه النقطة بين عيوب ومميزات الشخص الاجتماعي، حيث إن تجربة الأشياء الخطيرة من العوامل المحفزة لتلك الشخصية لزيادة هرمون الدوبامين، ولكن في الحقيقة تلك الصفة تدفع الشخص إلى القيام ببعض الأفعال المتهورة، ويأتي الأمر بالعكس، فبدلاً من الإحساس بالسعادة يقع الشخص في الكوارث والأمور الغير جيدة. شكراً لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم مستمعينا، ذكرنا عيوب الشخصية الاجتماعية المفرطة، لكن يعني في بعض الأحيان نقول أنه ولكن أنه الشخص الاجتماعي يجب أنه يتميز الإنسان بالاجتماعية، لأن الإنسان عندما يكون اجتماعيا يكون محبوبا بالنسبة للآخرين. يعني لا ننكر أنه الشخصية الاجتماعية شخصية مميزة، لكن في بعض الأحيان عندما تكون مفرطة أكثر من اللازم وغير معتدلة تكون حالة سلبية. كيف يكون الشخص اجتماعي؟ يكون اجتماعي عن طريق تقبل للنقد من الأشخاص الذين لديهم خبرة ويريدون حقا المساعدة. أيضا عندما يكون الشخص اجتماعي يجب عليه إظهار الاحترام للآخرين للذات، أيضا يعمل على تكرار مظهر الثقة والتقدير للآخرين. في بعض الأحيان أيضا الشخص الاجتماعي هو من يتحدث بلباقة، والقدرة أيضا لديه على إدارة المناقشة بشكل فعال ومميز، بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة حصيلة المعلومات الخاصة، وكذلك التعرف على الأحداث التي تحدث في جميع أنحاء العالم. إذن الشخصية الاجتماعية لديها مزايا ولديها إيجابيات، فقط عندما تكون أكثر من اللازم تكون مفرطة. أيضا الشخصية الاجتماعية هي من تبث الطاقة الإيجابية، أيضا تبث التفاؤل بين الناس، لأن الآخرين طبعا يحبون من يكون يحمل الطاقة الإيجابية ومن يكون متفائلا. أيضا الشخص الاجتماعي عليه أن يحرص على حضور جميع الاحتفالات، التجمعات أيضا يشارك في هذه التجمعات. وعندما يكون الشخص اجتماعيا يجب أن يتقبل آراء الناس حوله. فالشخص الاجتماعي الجيد هو الشخص الذي يرى فقط الجانب الإيجابي ويتغاضى عن السلبيات، عن الصفات السلبية. لا يجب أن يكون كذلك، يجب أن يرى الوجهتين، يعني وجه الاجتماعي، الوجه الإيجابي والوجه السلبي. أيضا عدم الاستمرار في النقد والحكم على الآخرين. وكذلك الشخص الاجتماعي أيضا يكون معروف للجميع بسبب قضاء الكثير من الوقت مع الناس، بالإضافة إلى الاختلاط بفئات اجتماعية مختلفة. طبعا مستمعينا الأعزاء، بالنسبة للقاء الأسبوع القادم لعالم المرأة، الموضوع هو ماذا تقرأ المرأة. حتى هذا اللقاء لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.